إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فنحمد المولى عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده ونشكره ونثني عليه الثناء كله على ما أولانا من النعم العظيمة والآلاء الجسيمة التي لا تعد ولا تحصى، ومن ذلك ممن يتجدد لنا في هذا اليوم نعمة إدراك هذا الشهر الكريم. فنسأله سبحانه وتعالى، وهو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام كما بلغنا هذا الشهر، أن يجعلنا من صوامه وقوامه، وأن يعتقنا فيه من النار. إخوتي في الله، إن هذا الشهر له فضل كبير لا يخفى على أمثالكم، وله مزايا وخصائص كثيرة وكثيرة جدا. فيه مغفرة الذنوب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما. فيه مغفرة للذنوب السابقة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فيه مقاصد ومصالح عظيمة وعظيمة جدا، فكيف يمكن أن نستفيد من هذا الشهر إذا لم نقدم في بداية هذا الشهر توبة عظيمة؟ قد لا نستفيد الفائدة الحقة المرجوة التي أودعها سبحانه وتعالى في هذا الشهر. سوف يمر علينا هذا الشهر كما مر علينا غيره من الأشهر الكثيرة من الأعوام الماضية. كم مر علينا من رمضان؟ منا من مر عليه 20 30 10، أكثر أقل، ولكن القليل منا مع الأسف الأسيف من خرج من مدرسة رمضان أكثر دينا وتعلقا وتخلقا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ندعوه سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان، ونبارك لبعضنا بحلوله وبمقدمه، ونعزي أنفسنا في نهايته أن يعيده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ولكن لا نستفيد من هذا الشهر الفائدة الحقة. شهر رمضان موسم للخير، يجب على النفوس الأبية، النفوس الكبيرة الطامحة، أن تهتبله وأن تنتهزه وأن تستفيد منه. أرأيتم التاجر إذا مر عليه الموسم ولم يستفد، كم ضيع من الخسارة، طالما كان ينتظر هذا الموسم وكان يعد العدة، ولكن عندما دخل عليه الموسم خلد إلى الكسل وإلى الدعة، ففات عليه الموسم الذي بنى عليه آماله وتطلعاته. هناك موسم للمؤمنين، موسمهم رمضان وموسمهم الحج، مواسم كثيرة ونفحات كثيرة يمن بها عليه عز وجل علينا، منها ما يمر في العام مرة، ومنها ما يتردد في الأسبوع، ومنها ما يكون في اليوم الواحد، مواسم، ولكن للمؤمنين الصادقين. لذلك أقول لنفسي وإخواني، إن لم نقدم، لا أقول بين يدي هذا الشهر فالشهر قد حل علينا، إن لم نقدم في بداية هذا الشهر توبة عظيمة فسيمر علينا كما مر علينا غيره. يقول عز وجل عن التوبة: والتوبة كما تعلمون جميعا لا وقت لها ولا مكان لها، ولكنها تتأكد على حسب متعلقاتها ومقتضياتها، فتكون التوبة لازمة في وقت أكثر من غيره، وتكون متأكدة في مكان أكثر من غيره. وعلى هذا دلت نصوص كثيرة. فالتوبة مثلا تتأكد أكثر عند مواقعة الذنب، يجب أن يعقبه توبة، وإلا كتب في الصفائح السوداء. يقول عز وجل مخاطبا العصاة الذين تلطخوا بأوضارها وتقلبوا في أوحالها: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يخاطبهم وهو الرحيم الودود الغفور اللطيف، يخاطبهم باسم الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، ويناديهم: لا تخافوا ولا تجزعوا ولا تقنطوا مهما أسرفتم ومهما بالغتم فربكم رؤوف رحيم. ويقول عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الإصرار داء مهلك، داء مستفحل. لذلك قال السلف: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. محقرات الذنوب هذه بسيطة، هذه لا تضخمن الأمور، لا تكبرن المسائل، يجتمعن على العبد حتى يهلكنا. أرأيتم لو أن قوما ببطن وادي أرادوا أن ينضجوا طعاما، يأتي هذا بعود والآخر بعود فيشكلون نارا عظيمة يعملون بها الكثير. لذلك قالوا أن الصغيرة قد يجتمع معها من الإصرار والمكابرة والتقليل من قدرها وجلال الذي حذر منها ما يجعلها في عداد الكبائر. أنت لا تعرف المعصية من حيث هي فقط، اعرف المعصية من حيث من تعصي، كيف ستقابل الله سبحانه وتعالى الذي حرم عليك هذا وحذر من ذاك. وتلك حدود الله فلا تعتدوها، وفي آية: فلا تقربوها فضلا عن مواقعتها. يقول سبحانه وتعالى موضحا كثيرا من فضله علينا: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. أرأيتم أعظم كرما ورحمة من هذا الإله العظيم الذي رحمته وسعت كل شيء؟ وقال سبحانه وتعالى موضحا بأنه يحبهم، لا يعفو عنهم فقط، يحبهم. إذن هو يحب العصاة، يحب الفجرة، يحب أصحاب الدشوش، يحب أصحاب الخمور، يحب أصحاب كل خطيئة متى تابوا ورجعوا. يحبهم ويدنيهم ويقربهم، خاصة في موسم الخير، موسم التصحيح، موسم التوبة. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله أكبر. يحبهم حبا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، حبا لا يعرفه إلا هو سبحانه وتعالى، ولكن من مقتضياته الكلى والرعاية والعناية والحفظ. أسأله سبحانه وتعالى أن يحفظني وإياكم بحفظه، وأن يكلأنا برعايته، قال ابن القيم تعقيبا على هذه الآية: وانتبهوا حفظكم الله لكلام السلف وفقه السلف، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. حرف العطف في اللغة يقتضي المغايرة، إذن التوابون غير المتطهرين. كيف؟ التطهر لا يحصل إلا بالتوبة، لذلك عطف التطهر على التوبة ولم يعطف التوبة على التطهر. فمن تلبس بفاحشة أو معصية فهو نجس بنص القرآن، نجس نجاسة أسوأ من النجاسة الحسية التي نجتهد في إزالتها. نجس هنا حب الفجور، حب مراحيض الرجال الزانيات العاهرات الفاجرات، حب الربا الذي هو حرب على الله. أرأيتم نجاسة أعظم من هذه النجاسة؟ لذلك وصف الكفار بالنجاسة المغلظة المعنوية التي لا يمكن أن تقارن وتقارن أطهر البقاع. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. الكفر نجس نجس، وإن لبس الملابس الجميلة وإن أطلقت عليه الألقاب الفضفاضة إلا أنه نجس في روحه وفي حقيقة أمره. فلا يمكن للكافر أن يطأ مهبط الوحي وأن يطأ قبلة المسلمين والبيت الحرام الذي جعلناه قبلة للناس. طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، طهره من الأصنام وطهره من النفوس الخبيثة. لذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم، وهذا من أحد أدعية الاستفتاح الثابتة عنه، يقول في دعاء الاستفتاح: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم، هذا الشاهد، نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم آمين. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. نجاسة الكفر، نجاسة الفسق والفجور يحملها العاصي حيثما حل. أسأله سبحانه وتعالى أن يطهرني وإياكم من أرجاس الذنوب، وأن يخلصنا من شوائب الفواحش، إنه خير مسؤول. لذلك قال عز وجل فاتحا باب التوبة على مصراعي: لمن؟ لمن يدعون مع الله إلها آخر؟ لمن يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق؟ لمن يزنون؟ ثم قال بعدها: وهذا ما نريد، ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يبدلها سبحانه وتعالى. قال ابن عباس: يبدل أعمالهم السيئة بأعمال طيبة، من الفجور إلى الإحصان، من الكفر إلى الإيمان، من ترك الصلوات إلى التعلق بالمساجد. وقيل، وهو قول الوجيه، أي أن أعمالهم السيئة وسيئاتهم تكتب في موازين حسناتهم يوم القيامة. وكلا القولان ورد عن السلف. وبعد هذه المقدمة الطويلة أقول أن بعض المسلمين هداه الله قد يقلل من جلال قدر التوبة وعظم أهميتها، جهلا منه بالشريعة وجهلا بالواقع وشعورا بالجفاف الروحي والظمأ للإيمانيات والرقائق. بعض الناس أعاذ الله وإياكم يعاني من جفاف عجيب في المشاعر وتبلد في الحس وقسوة عجيبة في القلب، لا يعرف البكاء لا يعرف الإخبات، لا يعرف الضراعة، فلا يأنس بالكلام عن ترقيق القلوب، بل يتضايق منه، ويعتبر هذا إزعاجا للعقور، للعقول المتحررة، العقول المنطقية. وما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم المعلم الأول والمربي الأكبر يعظ الصحابة مواعظ توجل منها القلوب وتذرف منها العيون. وفي صحيح مسلم: إذا خطب كأنهم منذر جيش صبحكم ومساكم. قال النووي في مسلم: ليس هذا دائما، إنما في بعض أحيانه عندما يتكلم عن مسألة خطيرة مثل الربا، هل تريدون أن يتكلم عنها بكلام بارد؟ ويرى الفسقة وأكثر الناس جرأة يحاربون الله علانية ولا يوقظ فيهم بقية من إيمان في قلوبهم. أقول أنه جهل بالشريعة، لأن الله قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال شيخ الإسلام بن تيمية وغيره أن الخطاب عام، لم يستخدم صيغة الجموع فقط كل، بل استخدم اللفظ جميعا بجميع فئاتكم، المشمر والمقصر، الفاجر والمؤمن، مخاطبين بالتوبة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالفلاح معلق بالتوبة. ثم لو كان هناك أحد يسوغ له ألا يتوب ولا يحتاج للتذكير بالتوبة لكان سيد ولد آدم ولا فخر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ماذا كان من هديه؟ يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم الواحد 100 مرة. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يتوب إلى الله في اليوم الواحد 100 مرة، والذين يحبون في ميدان الطاعة ويترطخون بالمعاصي يستكثرون لأنفسهم حديثا يذكرهم بجلالة قدر التوبة. لا إله إلا الله. وعجبا من الجهل بالشريعة والجفاف الذي بلغ درجات مخيفة. ثم من منا يجرأ ويقول بأنه قد بلغ قصب السبق وحاز النصيب الأوفر من الحسنات وليس عنده من السيئات إلا اللمم بحيث لا يخاف عليه؟ من منا يجرأ يقول هذا؟ لا واقعا ولا شرعا، الواقع يدل خلاف ذلك. بل في اليوم الواحد لو حاولت أن تحاسب نفسك سترى ذنوبا من غيبة ومن قسوة ومن غفلة، أشياء كثيرة في اليوم الواحد، بل ربما في الساعة الواحدة. أما الشريعة فهذا النبي يقول: كلكم خطاء، كل من صيغ الجموع، كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون. إذن كلنا ذاك الرجل المخطئ، كلنا ذاك الرجل المقصر، ولكن عفو الله أوسع لنا من أعمالنا، وطمعنا في رحمته هو خير لنا من تلك الأعمال الصالحة القليلة التي نقدمها له سبحانه وتعالى. أو قل: نقدمها لأنفسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم كذلك: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وقال صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أذنب نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه صلى من فضله، وإن زاد زيد فيها حتى تعلو على قلبه فذلكم الران الذي قال عنه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلنا يخطئ، فإن تاب أزيلت تلك النقطة فترجع اللألأة والوضاءة والإشراق، وإن تساهل وضعت الثانية والثالثة حتى تعلو قلبه فذلكم الران الذي يحول بين العبد وبين التوبة والاعتبار. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. ثم اعلموا أن التوبة لها أنواع، أكمل أنواع التوبة التوبة النصوح، نسأل الله بفضله. التوبة النصوح عرفها العلماء بأنها التوبة التي تستغرق جميع الذنوب. يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. التوبة النصوح توبة عظيمة، قد يتوب الإنسان من الربا ولا يتوب من الزنا، توبته مقبولة عند الله. هذا ليس من كلامي، يقول العلماء إذا تاب الإنسان من ذنب ليس له علاقة بذنب آخر قبلت توبته إذا توفرت فيها الشروط المعروفة التي ستأتي إن شاء الله. ولكن إذا تاب من ذنب متعلق بذنب من نفس الجنس لا تقبل توبته. أرأيتم لو أن الإنسان تاب من المغازلات وهو يواقع الزنا هل تقبل توبته؟ لا تقبل، لأنها من نفس الجنس. تاب من الزنا ولا زال يقبل القبلة المحرمة ويختلط الاختلاط لا تقبل، لكن تاب من ذنبين من جنس مختلف تقبل توبته، ولكنه حرم من التوبة النصوح. التوبة النصوح هزة عنيفة تسقط جميع الذنوب، ذنوب الفرج، ذنوب اللسان، ذنوب كلها تتساقط ويفتح صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى. من تاب هذه التوبة كفرت سيئاته وضمنت له الجنة. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم توبة النصوح. وقال العلماء من الأمور القادحة في التوبة النصوح أمور كثيرة، منها التوبة طلبا للراحة. بعض الناس سافر من أجل الحرام، سافر سنوات طويلة ثم قال تعبنا من الذهاب والإياب، فتاب من الزنا ليس من أجل الخوف من الله، لا، من أجل أنه يتعبه السفر والترحل والانتقال، توبة قادحة لا تقبل. ومنهم من يتوب اتقاء ما يخافه من عرض أو مال أو منصب، قل لبنات لأعراب أخشى أن يزنى بهن، ولم يتوب من أجل أن الزنا حرام ولا تقربوا الزنا، أو تاب من أجل مال خوفا على ماله أو خوفا على منصبه لا يليق به أن يرتكس في هذه الفواحش، توبته ناقصة غير مقبولة. ومنهم من يتوب لضعف داعي الشهوة، لذلك عظم الشيخ الزان صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكي، شيخ زان ضعف داعي الشهوة ومع ذلك يزني، مما يدل أن عنده من المكابرة والمعاندة ما يستوجب هذه العقوبة. عائل مستكبر فقير ومع ذلك يشمخ بأنفه. وهكذا إذا ضعف داعي الشهوة فتاب لضعف الداعي توبته غير مقبولة. وكذلك منهم من يتوب توبة ناقصة من حيث التفاته للمعصية بين الفينة والأخرى تذكرا لحلاوتها ومواقعتها فتوبته ناقصة، وهذا ليس معنى أنها غير مقبولة مقبولة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم أن المولى أن النبي حدث عن رجل أذنب ذنبا فتاب واستغفر، فقال المولى: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب فغفر له، ثم أذنب وتاب فغفر الله له، ثم تاب وأذنب فقال المولى: يا عبدي افعل ما شئت فقد غفرت لك. رواه البخاري ومسلم. قال العلماء: هذا للذي يتوب توبة صادقة ويقلع بشروط المعروفة ثم تغلبه الشهوة ثم يندم ويعود، لا يضره، لا يكسبه الشيطان، لا يئس من روح الله، يدعو الله ويسأل الله الثبات. واعلم أن الله قال ووعده حق: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كذلك من علامات ضعف التوبة الثقة بقبول التوبة. خلاص أنا تبت إلى الله، أنا إن شاء الله يعني قد وصلت إلى حالة من السمو وترك المعاصي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله، بل كان أكثر ما يدعو: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فلا يقال لك يوم القيامة: لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. كذلك جمود العين وقسوة القلب ظاهر ضعف التوبة، كذلك عدم استحداث أعمال صالحة بعد التوبة دلالة على ضعف التوبة. ولكن التغيير الشخصية والتغيير العمل يدل على أن التوبة كانت في محلها. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم توبة نصوحة تستوعب جميع الذنوب وتبعدنا عن الخطايا والآثام. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. لو حصل تقارب يا أخوان، لأن الأخوة كثير واقفون في الخارج، لحصل خير كثير. تقدموا حفظكم الله، هذا من التعاون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي في الله، إن الحديث عن التوبة حديث يعنينا جميعا، ولعل الجميع المتكلم والسامع يتذكر حاله وواقعه ومتى عساه أن يتوب. وهذا دلالة على أن الإيمان موجود في القلب، ولكنه يحتاج إلى تحريك وإثارة لينتفض وتظهر تلك الجوهرة النقية المدفونة في غبار المعاصي. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم صحة القلوب، وأن يعيذنا من قسوة القلوب. لا يخفى عليكم إخوتي في الله أن التوبة لها شروط أربعة: الإقلاع عن الذنب، عدم التلكؤ، عدم التأجيل، الإقلاع عن الذنب الآن، ليس اليوم، العصر الآن، أن تغير كل شيء بالحكمة بالتدرج على حسب قاعدة المصالح والمفاسد المعروفة في الشريعة. الشرط الثاني: الندم على ما فات، أن يعتصر قلبه عندما يتذكر تلك الليالي الحمراء، عندما يتذكر تلك الجرأة، عندما يتألم لذاك الواقع، فهذا دلالة على أن التوبة مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. كذلك العزم القوي الأكيد على أن لا يعود. لذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم من علامات حلاوة الإيمان، الإيمان له حلاوة، الإيمان له طعم، الإيمان له مذاق، من لم يجربه لم يذق بعد طعم السعادة، كما قررناه مرارا هنا: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. هل تجرؤ على أن تطأ قدميك بالنار فضلا عن أن تقفز في بطنها؟ تمج الماضي. لذلك جعل سبحانه وتعالى من علامات الخزي والانتكاس أن ينتكس الإنسان على عقبيه، وأن يرجع للمستنقع بعدما تنفس
الهواء العليل، هواء الطهر، هواء الالتزام، يرجع للوراء الى حياة الديدان، حياة الفجور. كذلك هناك شرط مهم جدا لا يغفره الله، يغفر حقوقه لكن هناك امر لا يغفره الله، ارجاع حقوق المسلمين، بل ارجاع حقوق الناس مؤمنهم وكافرهم اذا كان من اهل العهد والذمة. لا بد ان يعطى حقه، يعطى الاجر اجيرة عندما يجف عرقه، توجيه نبوي. فمن ظلم او اخذ المكوس والعتاوات على العمال بلا حق فليتق الله وليعلم بان دعاءه قد يرد لانه اكل الحرام وشرب الحرام. فارجع الحقوق الى اهلها قبل ان ياتيك الموت كما سياتي في اخر الخطبة ان شاء الله. ثم ذكر العلماء شروطا جميلة تدل على الجدية في مواصلة التوبة، منها ان يفارق موضع المعصية ودواعي المعصية واصدقاء المعصية، حيث ان النفس الانسانية اذا مرت بالمكان والموقع الذي طالما خالفت فيه المولى قد يحن للمعاصي، واذا بعد عن الشر ودواعيه اصبح في متحف التاريخ، اصبح في مهب النسيان، تكون ذكرى مؤلمة يتذكرها. ولكن اذا كان يقارف المعصية يمر عليها يرجع الى اصدقاء السوء قد يعود، وهذا دل عليه الشرع ودل عليه الواقع. لذلك في الحديث الذي رواه البخاري حادث القاتل 100 نفس عندما ذهب الى احد العلماء يسأله من يعينه او من يجد عنده الايمان، قال اذهب الى القرية الفنانية فستجد فيها قوما صالحين. لا اله الا الله، ما قال تب الى الله وابقى في مكانك، لا، لان البيئة والارض تنبت اثار سيئة على نفس الانسانية. فذهب والنهاية معروفة، مات في الطريق ووقع اجره على الله، والقصة طويلة. لذلك لا بد من اتلاف المحرمات، ولا بد من اختيار البديل المناسب على الفور، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. سؤال يفرض نفسه في نهاية هذه الخطبة، ما هي انواع التوبة؟ هل التوبة بمنزلة واحدة؟ هل التوبة من ترك التراويح مثل التوبة من الشرك؟ هل التوبة من ترك الصلوات مثل التوبة من عدم العناية بأطرف الأقارب، بالنفقة وبتفقد أحوالهم؟ من ساوى بين المتماثلين فهو جاهل. من فرق من ساوى بين المفترقين فهو جاهل بالشريعة. الذي يدخن غير الذي يفعل الشرك، والتدخين محرم، ولكن شتان ما بين هذا وذاك، شتان ما بين يعتقد في الكهنة والمشعوذين ويذبح التوحيد عند عتبات مراقد الأئمة والقبور، بين من يفعل معصية أخرى. وليس معناها أن في الدين قشور ولب، لا، الدين كله متين، كله له قداسة، ولكن الشارع الحكيم أعلمنا بأن الأمور بعضها أهم من بعض وبعضها أقل من بعض، وهذا فيه نصوص ليس هذا محلها الآن. اول واعظم انواع التوبة التوبة الواجبة، ومنها التوبة المستحبة، وهناك توبات اخرى. لذلك اختم واتوسع في التوبة الواجبة لانها تعنينا بشكل كبير. التوبة الواجبة حفظكم الله تعالى هي على اسمها توبة امر بها على وجه الحتم والالزام، توبة لا تبرأ الذمة إلا بها، توبة لا تحتمل التأجيل والتسويف. الواجب عند علماء الأصول هو ما أمر به الشارع على وجه الحتم والإلزام. أرأيتم لو أن شخصا لا يصلي الصلاة في وقتها أو لا يصلي بالكلية عياذا بالله، هل يشرع لمثل هذا وهل يسوغ له أن يقول بعدين نتوب الله غفور رحيم وهو مصر على المعاصي؟ يمكن لشخص أن يؤجل التوبة المستحبة أن يقول بعدين أصلي التراويح، بعدين أصوم الست من شوال. نقول لهذا بادر، لا نقول له اتق الله، بينما الأول الذي هو كافرا تارك للصلاة بالكلية الواجب عليه أن ينال الحد الأدنى من الدين قبل أن يخطفه الموت فيندم ولا ينفع الندم. وما أكثر من يندم يوم القيامة، يندم عندما تأتيه ساعة الموت، عندما يأتيه ملك الموت يأخذ هذه الروح لينقل إلى عالم البرزخ عالم الأموات. عند ذلك يدرك المسكين فداحة التقصير ويتنبه للأمور الغائبة عنه مع ضخامتها ومع سعتها. وصور الندم كثيرة. أول صورة في أول مشهد مشاهد الآخرة خروج الروح، ماذا يقول عز وجل؟ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، كلا إنها كلمة هو قائلها. رب ارجعون، أعطني فرصة، أعطني مهلة. فيأتيه الرد بكلمة ردع وزجر، كلا، أعطيت حجج وأرسل لك أفضل رسول وأحسن كتاب وأعطيت عقلا محل التكليف ومناطه، ولكن أعمتك الشهوات، أعمتك الدنيا، فأنت الذي قدت نفسك إلى النار. مشهد آخر، آخر المشاهد في النار. هناك مشاهد كثيرة قد استوفيناها في خطبتين بحمد الله، عنوناها بعنوان صور من الدم العصاة، صور في القبر، صور عند الصراط، صور عند الميزان، صور عند ظهور الأصدقاء والشياطين يوم القيامة، صور في قعر جهنم. منها يقول عز وجل عياذا بالله من النار وأهلها: وهم يصطرخون فيها. يصطرخون، لم يقل يصرخون. الاصطراخ في اللغة أبلغ من الصراخ، الاصطراخ يقتضي الصراخ الذي لا ينتهي، يبكون حتى تجف الدموع ويبكون حتى تسيل الدماء، حتى لو أجريت فيها السفن لجرت كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهم يصطرخون فيها، أي في النار. ماذا يقولون؟ ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فيأتيهم الرد ولكن بصورة أخرى يتجلى فيها العدل بأسمى معانيه: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. عمرناكم أعوام أحداث جسام من حولنا على مستوى المجتمعات وعلى مستوى الأسر وعلى مستوى الأفراد، أجراس ونواقيس تضرب من حولك كأنها تقول انتبه أنت المقصود. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قيل في النذير أقوال، منها كل داعية حق وأعظم الدعاة وزعيم لوائهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أرسل أصلا بصورة فيها النذارة، أتى لبيته مذعورا من لقيا جبريل ينتفض: زملوني دثروني. فيأتيه القرآن وهو نائم يبحث عن احد يؤانسه ويخفف من روعه. يا ايها المدثر قم فانذر، انذر الناس لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لذلك القطعان الضالة وقود جهنم، الرعاع الذين كانوا يخوضون مع الخائضين، كانوا إمعاد يمشون مع التيار، تيار الفجور، تيار الاغواء، تيار التهميش، يلقون بشكل مجموعات بائسة افواج من هذا الحطام من علو جهنم، يتساقطون كما يتساقط الطوب من البناء العالي. وكلما تساقط فوج سئل من باب إقامة الحجة والاعتراف، ماذا يقول في سورة تبارك العظيمة؟ يقول سبحانه: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو، صيغة من صيغ الندم أتت عرضا، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ألم يأتكم نذير؟ نذر، مواعظ بليغة، خطب رنانة، أحداث جسيمة تهز الكيان. وقيل في النذير الموت، كما روي عن عمار: كفى بالموت واعظا. الموت يا اخوان، تلك الحقيقة الضخمة، تلك الحقيقة الكبيرة، هذا الموت الذي يأتي على حين غرة فجأة، أليس داعي؟ أليس نذير؟ أليس جرس انذار يقرع عند الغافلين النائمين؟ كأنه يقول لهم أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا. أذكر قصة من قصص التائبين حدثني عنها أحد الثقات بالأمس، عن رجل لا يعرف الصلاة بالكلية من عقود، ليس من سنوات، من عشرات السنين، لا رمضان ولا عيد ولا غيره. قدر المولى الكريم أن يموت له قريب قبل مدة قصيرة، وهو رجل كبير السن نسبيا، عمره تقريبا 60 لا أعرف، لكنه مات في عز شبابه، في عز قوته. ومرت مدة قصيرة فإذا بشاب يموت من نفس العائلة وهو يحضر الجنازتين، اختار هذه المرة صاحب 60، واختار في الأخرى الشاب الذي ينتظره ما ينتظره من الأحلام والآمال كما يتصور الجهلة. وكان يرى اللحد ويرى القبر ويتأمل ضيق اللحد ويتأمل هذا وذاك الذي اختطفه الموت من بيننا، فماذا حصل؟ أورثه هذا توبة، فهو من أيام لا يفارق روضة المسجد تائب إلى الله سبحانه وتعالى. الموت نذير، نذير والله. وكم من التائبين دخلوا في موكب الهداية بعد التفكير في حقيقة الموت. وقيل في النذير الشيء الذي يبدأ يتسلل إلى الرأس، نذر كثيرة وكثيرة وكثيرة جدا. فهل تعتبر قبل أن تندم؟ تندم في أي، في آيات كثيرة: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. تصدق الآن، أنفق الآن، واعلم أن الله وعد: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء.
هذا وصلوا وسلموا على محمد بن عبد الله كما أمرتم بالصلاة والسلام عليه، حيث قال سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. اللهم ارض عن الأئمة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم سد رمقهم، اللهم اكسهم، اللهم ارزقهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم دمر أعداء الدين من الصرب والنصارى وسائر النصارى واليهود وسائر الكفرة ومن شايعهم يا حي يا قيوم. اللهم إن هؤلاء الصرب قد بالغوا في قتل الأنفس وزهق الأرواح. اللهم إنهم بالغوا، اللهم إنهم لا يعجزونك. اللهم اقتلهم، اللهم أهلكهم، اللهم شتت شملهم وما خلفهم من هيئات النصارى الإسمية المضحكة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا للعمل الصالح في رمضان، اللهم اجعلنا فيه من العتقاء من النار، اللهم ارزقنا صيامه وقيامه، اللهم اجعلنا فيه من المصطفين الأخيار يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا.